على النحو التالي: فاء ثم مسافة ثم نص السؤال، وذلك على أحد الأرقام التالية: HTC 8 2700، Zain 7588 20.
علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين، وأسأل الله أن يوفقهم لما يحب ويرضى ونسبغ عليهم نعمه.
آمين، جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نستقبل رسائلكم النصية من شركة زين 758820، شركة STC 82700. نبدأ فضيلة الشيخ بالأسئلة. أختنا أمل الشريف في منتدى البرنامج تقول: إني استفتيت شيخين موثوقين في مسألة واحدة، فأفتى أحدهما بالجواز وأفتى الثاني بعدم الجواز. سؤال الآن: كيف يتعامل السائل في مثل هذه الحالات؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد الجواب عن هذا السؤال نذكر عددا من الأمور. الأمر الأول أن الإنسان إذا استفتى عالما يثق في دينه جاز له أن يعمل بقوله، ولم يتطلب الأمر أن يسأل غيره. جميل. بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالتالي فإن سؤال العالم الآخر لا فائدة منه ولا ثمرة، لأن الذمة تبرأ بسؤال العالم الأول. ثانيا، إذا حصل اختلاف، يعني حتى في حالة ما لو كان أحدهما أعلم من الآخر، فإذا سألت أحد العلماء ولو كان أقل علما فاكتفي بسؤاله، ولا يلزمك أن تسأل الأعلم. فقد كان في عهد الصحابة يسأل الفاضل ويسأل المفضول، ولم يكن هناك حرج في مثل هذا، وهذا يعتبر نوعا من أنواع الإجماع. الأمر الثاني أن الإنسان إذا سأل عددا من العلماء فاختلفت أقاويلهم، وجب عليه الترجيح بينهم بحسب ثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، فإن الأعلم أقرب لأن يكون قوله هو الموافق للشرع. والصفة الثانية الأكثرية، فإن قول الأكثر من العلماء أقرب لأن يكون هو الموافق للشرع. والثالثة الورع، فإن صاحب الديانة والورع والتقوى أحرى بأن يوفق للجواب الصحيح. ودليل هذا قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وذلك أن شرع الله واحد، والصواب في أحد الأقوال، وما عدا ذلك القول فإنه لا يكون هو الشرع ولا يكون موافقا لحكم الله عز وجل. ومن ثم فإن الإنسان يرجح بين هذه الأقوال بحسب النظر في قائليها، لأن العام ليس لديه القدرة على معرفة الراجح من المرجوح من الأقوال، وليس لديه القدرة على النظر في الأدلة والموازنة بينها ومعرفة صحة الدلالة. وبالتالي كان الواجب عليه النظر بين أحوال أو المقارنة بين أحوال العلماء. ثالثا، لو قدر أن الإنسان عرف قولين من أقوال العلماء، أحد العلماء أفتاه بالجواز والآخر بالمنع، فعسر عليه التمييز بينهما بحسب العلم والورع، أو كان يراهما متساويين، فحينئذ يسأل عالما ثالثا، فإذا أفتاه بقول موافق لقول أحدهما عمل بقول الأكثر. هذا هو الواجب في المسائل الخلافية.
أحسن عليك. أيضا أختنا نبع الحنان في منتدى البرنامج سألت سؤال تقول: ما حكم أخذ بعض الأدوية التي تقطع الدورة نهائيا، عادة شهرية نهائيا؟
مثل هذه الأدوية في الغالب أن تكون ضارة، لأن الله جل وعلا ما جعل خروج الدورة إلا للتنفيس عن الجسد وإبعاد بعض ما يتأذى منه، وبالتالي فأخذ هذه الأدوية تكون مضرة بالبدن، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يأخذ هذه الأدوية، لا يجوز للمرأة أن تأخذ الأدوية التي تقطع عنها الدورة لما فيها من ضرار. قال تعالى يعني النصوص الواردة بالمنع من الإضرار بالجسد كثيرة متتابعة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
أيضا أختنا تقول إنها مصابة بمرض جلدي في رجلها، تستخدم مرهم ثم تضطر بعد أن تستخدمه تلبس الجورب، هل يجوز لها أن تمسح عليه؟
إذا لبست الجورب على طهارة جاز لها أن تمسح عليه ولا حرج عليها في ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوما وليلة، وقال للمغيرة لما أهوى إلى قدميه لينزع الخف عن القدمين قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
من ضمن الرسائل النصية التي وردتنا إحدى الأخوات تقول: قبل 3 سنوات كانت تأخذ أشرطة أخيها، أشرطة الأغاني، وتتلفها بدون علمه، هو الآن أصبح لا يسمع الغناء، لكن عندما أخبرته بأنها كانت تتلف أشرطته قال: إني لن أسامحك أبدا، ماذا تفعل وهل له حق في ذلك؟
نعم، الواجب عليها في هذه الحال أن تنظر إلى قيمة الأشرطة المتلفة بحسب ذاتها لا بحسب ما فيها من معازف، وتعيده إليه، مثلا أتلفت 100 شريط قيمة الشريط 3 ريالات فحينئذ تعيد 300 ريال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإذا لم يستطع الإنسان أن يؤدي العين المغصوبة بعينها أدى قيمة تلك العين.
جزاك الله خير. إحدى الأخوات تسأل أيضا من ضمن الرسائل النصية تقول: إنه وقع بينها وبين زوجها جماع في نهار رمضان، تقول هي الآن حامل وتستطيع أن تصوم، تقول وأيضا زوجها لا يستطيع كذلك الصيام، ما بماذا توجهونها؟
نوجهها بأن تصوم في الأوقات التي لا يعسر الصوم فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان، قال: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، فيختار من أوقات الشتاء التي يبرد جوها ويقصر نهارها ويطول ليلها ما يتمكنون معه من الصوم، وإذا كانت الآن حاملة فتختار الوقت الذي لا يكون معها حمل فيه ولتتمكن من الصوم بإذن الله عز وجل.
جزاك الله خير. أحد الأخوة يقول: والدته أعطته مبلغ من المال وهذا المبلغ هو مهر أختها، يقول: إني تاجرت به في الأسهم بدون علمهم وحصلت على مكسب 20% ولم أخبر والدتي وأعدت لها المهر وأبقيت الربح عندي، ماذا بماذا توجهونه؟ هو أخونا أبو سعود.
هذه المسألة وهي مسألة صاحب الأمانة أو الوديعة، إذا قام المودع بالتصرف فيها والاستثمار وحصل عليها أرباح ماذا يفعل بها؟ هذه المسألة خلافية من الزمان الأول، وللعلماء فيها 3 أقوال. القول الأول يقول بأن هذا الربح يكون لصاحب المال لأنه ناتج ربحه وناتج ماله، وأما عمل المودع فإنه عمل غير مشروع وبالتالي لا ينبغي أن يعطى عليه أجرة، لأنه عمل بدون استئذان. والقول الآخر يقول إن الربح لصاحب العمل، لأن صاحب العمل سيعيد المال الذي أخذه بعينه، وهذه الزيادة ناتجة عن عمله، ولو قدر أن هناك خسارة فإنها ستكون على العامل لا على صاحب المال. والقول الثالث في هذه المسألة أن الربح يكون بينهما مناصفة، لصاحب المال النصف ولصاحب العمل النصف. وقد يستدلون عليه بما ورد أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتوا من العراق بمال لبيت المال اتجروا بذلك المال واشتروا به بضاعة وباعوها بالمدينة وربحوا فيها، فأخذ عمر رضي الله عنه منهم المال وربحه، فقال له بعض الصحابة بأنهم لو خسروا لوجب عليهم ضمانه، وإذا وجب عليهم ضمانه فليكن لهم ربحه. وأفتى آخرون قالوا بأنهم يأخذون النصف، فأعطاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه النصف. ولعل هذا القول أعدل الأقوال في المسألة، لئلا يضيع عمل العامل من جهة، ولئلا يضيع ناتج المال من جهة أخرى.
جزاك الله خير. معنا أبو عمار من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أبو عمار، سهلا.
أحسن الله عليك شيخ.
وإياك، تفضل يا أخي كريم.
الاستراس يا شيخ، هل هو يجوز في الصلاة الرباعية أو يعني وقت الاستراس في أي صلاة؟ الله،
الافتراش ولا التورخ قصدك؟
عفوا، التورخ.
طيب السؤال. طيب
جزاكم الله خير.
طيب حياك الله أخي كريم. أبو وليد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، هلا أبو وليد.
كيف حال شيخنا؟
حياك الله أخي كريم، تفضل.
السؤال الأول شيخ عبد الله، إذا ابتلي الإنسان بسبب معصية يؤجر عليها ما يؤجر؟
إذا ابتلي الإنسان
بسبب معصية.
إيه بسبب معصية. طيب.
طيب، وكيف أعرف إذا أنها بسبب معصية هذا الابتلاء أم حب من الله سبحانه وتعالى؟ يقول الله سبحانه وتعالى ابتلى عبدا أحبه.
طيب سؤال آخر. طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني، لا إله إلا الله،
تذكر ولا تتصل مرة ثانية؟
والله عطني مهلة شوية، نسيت السؤال شوية.
طيب أدل اتصل مرة ثانية يا أبو وليد.
طيب يا الله، ما عليك. السلام عليكم.
حياك الله الكريم. نواصل الأسئلة فضيلة الشيخ. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا، إحدى الأخوات تقول والدتها توفيت ولديها بضاعة من ضمنها ما يسمى بالبرقع، تقول بماذا تنصحنا نفعل به؟ نتصدق به أم نتلفها أم ماذا؟
إذا كان هذا البرقع من الأمور الجائزة ولا يظهر إلا العينين، فحينئذ هو ملك للورثة، يتصرفون فيه بما شاءوا، إن أرادوا أن يتصدقوا به وإن أرادوا أن يستعملوه. وأما إذا كان هذا البرقع يظهر غير العينين ويظهر زيادة عليهما، فهذا البرقع لا يجوز، وبالتالي الواجب عليهم خياطته بما يجعله على الوجه الجائز، تخاط أطرافه بحيث لا يظهر إلا العينين فقط، ومن ثم يتصرفون فيه إن أرادوا تملكه أو يقومون به الصدقة به.
جزاك الله خير. أحد الأخوة يسأل، هذا من ضمن الرسائل النصية، ما معنى دفع الصلح بين طرفين متخاصمين في حق خاص؟
نعم، الحق الخاص مثال ذلك إذا ضرب إنسان آخر، فهنا هذا حق خاص، وبالتالي قد يدفع أحدهما للآخر، يقول مثلا يقرر القاضي عليه عقوبة تعزيرية للحق الخاص، سجن مثلا شهرين أو ثلاثة أشهر، فيقول ما رأيك تتنازل عن حقك الخاص بأن أدفع لك 3000 وتتنازل عن الحق الخاص الذي لك؟ الحق الخاص في مقابلة الحق العام، لأن هناك حقوق عامة للمجتمع ككل ولله عز وجل، فهذا حق عام، لكن المجني عليه له حق خاص. المجني عليه قد يتنازل عن حقه الخاص بمقابل مالي، فيقول السجن الذي قرر عليك بسبب ضربك لي من أجل حقي الخاص أتنازل عنه إذا دفعت لي 300 ريال أو عملت الفعل الفلاني أو نظفت الشارع أو كنت تنظف المسجد لمدة سنة نحو ذلك. هذا هو
المريض. معنا أم عمر من سوريا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. مع عمر فضل يا أختي.
يا شيخ، رجل يعمل يعني مشاريع، ف يعني بعد المشاريع هاي تلحق ديون، فالسنة اللي يأتي فيها رزق يعني بعد هذه المشاريع، يقول أنا ما علي زكاة لأنه علي ديون ومستمر على هالحالة عدة سنوات، هل يجوز هذا أو تسقط عنه الزكاة؟
يعني يعني أيوة. الآن تأتي أرباح من مشاريع تجارية،
مشاريع تجارية أو زراعية، أي ممكن تأتي ممكن لا،
يعني وأساس التمويل مثلا يأخذ قروض مثلا أو كذا؟
لا ما يأخذ قروض، من خلال هالمشاريع اللي يسويها الخاصة تتبعها ديون مثلا مستمرة يعني.
طيب تسمعين جواب. سؤال آخر يا عمر.
السؤال الثاني، عفوا نسيت، ممكن رقم الشيخ؟
طيب تبقى معنا، الإخوة في الكنترول يعطوك الرقم إن شاء الله. طيب. نزار من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو محمد.
حياكم الله وحيا الله معالي الشيخ سعد، كيف حالكم؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
شيخي لدي سؤالان. السؤال الأول،
نعم،
عندما توفى الصحابي الجليل عثمان بن مظعون رضي الله عنه، قالت زوجته هنيئا لك الجنة يا عثمان، لقد شاركت مع النبي من كثير من الغزوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها هذا القول فقال ما يدريك أنه دخل الجنة، والله أنا لا أدري نفسي هل أدخل الجنة أم لا. نريد من فضلة الشيخ أن يبين لنا لماذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة. طيب. السؤال الثاني الشيخ الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الإنسان المسلم يتكلم كلمة فهي من سخط الله يهوى فيها في نار جهنم 70 خريفا. شيخي هذه الكلمة هل هي في أسماء وصفات الله؟ هل هي في وحدانية الله؟ هل هي في أعراض الناس؟ أم كلام في الغيبة والنميمة؟ ما هي هذه الكلمة التي يهوى بها الإنسان في نار جهنم 70 خريفا؟ وجزاكم الله وكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. نواصل الأسئلة فضلت الشيخ. هنا أبو عمار من السعودية يسأل عن التورك، متى يكون؟
سأنقل القول الراجح وأترك بقية الأقوال.
جزاك الله خير. نعم.
الصواب من أقوال أهل العلم أن المشروع في جلسات الصلاة هو الافتراش، والمراد بالافتراش أن ينصب الإنسان رجله اليمنى بحيث تكون بجوار فخذه الأيمن خارجة منه، ورجله اليسرى تكون مفروشة على الأرض يجلس المرء عليها، هذا هو الافتراش. ويستثنى من ذلك جلسة التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية ذات الركعات الثلاث والصلاة الرباعية، فإنه يشرع للإنسان في هذه الحال أن يتورك. والمراد بالتورك أن ينصب الإنسان رجله اليمنى ويضع رجله اليسرى تحت رجله اليمنى، بحيث يكون عقب رجله اليسرى تحت وركه الأيمن، وتكون أصابعه خارجة من عن رجله اليمنى. هذا هو التورك، هذا هو مذهب الإمام أحمد، ولعله أرجح الأقوال في المسألة. هناك فقهاء المالكية يقولون يشرع التورك في جميع الصلاة، وفقهاء الحنفية فقهاء المالكية يقولون يشرع التورك في جميع الصلاة، وفقهاء الحنفية يقولون يشرع الافتراش في جميع الصلاة، وفقهاء الشافعية يقاربون مذهب الحنابلة في هذه المسألة، إلا أنهم يختلفون في مسألة واحدة وهي الصلاة الثنائية، التشهد الأخير في الصلاة الثنائية. عند الشافعية يقولون المستحب التورك، وعند الحنابلة يقولون المستحب الافتراش. وظاهر حديث عائشة أن المستحب في التشهد الأخير في الصلاة الثنائية هو الافتراش لا التورك، فإنها قد أخبرت أن التورك إنما يكون في جلسة التشهد التي يعقبها التي يكون فيها تشهدان.
نعم جزاك الله خير، أحسن الله عليك. أم عمر سألت عن رجل يعمل مشاريع وتلحقه ديون بهذه المشاريع، هل تجب عليه الزكاة في الأرباح التي يأخذها أم لا؟
الزكاة تجب على الإنسان في المال الذي يكون بيده ويبقى لسنة كاملة.
نعم.
إذا قدر أن الإنسان لا يبقى المال في يده لمدة سنة ينفق، نعم، فحينئذ لا يجب عليه زكاة لأنه لم يبقى المال في يده لمدة سنة.
نعم.
فهذا الذي عنده مقاولات وأعمال معدات لا ينوي بيعها وبالتالي لا زكاة فيها. النقد الذي في يده إن أنفقه قبل تمام السنة فحينئذ لا حرج عليه ولا تجب عليه زكاة. مثال ذلك لو سدد أصحاب الديون، لو أعطى العمال أجورهم، لو قام بإيفاء الحقوق لأصحابها ولم يبقى معه المال لمدة سنة فحينئذ لا زكاة عليه. لكن لو قدر أن بعض المال بقي معه سنة كاملة، بعض المال الزكوي بقي عنده سنة كاملة، فحينئذ يجب عليه أن يزكي ذلك المال ولو كان عليه ديون. فإن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، أموال جمع معرفة إلى مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، ولم يستثني من هذا من كان عليه دين. ولذلك فإن الصواب في هذه المسألة أن من كان عليه دين فإنه لا يخصم مقدار ذلك الدين من المال الزكوي الذي لديه، وإنما يزكي النقد الذي يملكه ويكون بيده.
كان سمعت أن عنده مشاريع زراعية أيضا، هذا كيف تعمل؟
الحكم واحد فيها.
جزاك الله خير. أخونا نزار من العراق،
مشاريع زراعية هناك أموال أنواع من أنواع الثمار والحبوب، إذا حصد الحبوب أو أخذ تلك الثمار وجب عليه أن يزكي تلك الحبوب وتلك الثمار لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده.
جزاك الله خير. سأل أخونا عن قصة عثمان بن مضعون أو قصة زوجة عثمان بن مضعون حينما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها أنها جزمت له بالجنة، ما توجيهكم حولها؟
هذه المسألة وهي الشهادة لأحد من الأموات بالجنة أو النار، هل تجوز أو لا تجوز؟ وتحرير محل النزاع أن من شهد له النص بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار شهدنا له بذلك. مثال هذا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، حينئذ بناء على هذا النص نحكم عليه بأنه من أهل النار. كذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بأنهم والحسن والحسين بأنهم من أهل الجنة، وبالتالي نحكم بذلك لأننا نعمل بما دلت النصوص عليه. أما من لم يحكم فيه نص بأنه من أهل الجنة وأهل النار، فحينئذ هل يجوز أن نحكم عليه بأنه من أهل الجنة وأهل النار بناء على عمله؟ فذهب طائفة إلى جواز ذلك واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الأول ما ورد في الصحيحين من حديث عمر وغيره أنه مر به بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومروا عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة.
نعم.
الحديث قالوا فدل هذا على أنه يجوز أن يحكم للإنسان بأنه من أهل الجنة أو النار بناء على ظاهر عمله.
نعم.
واستدلوا ثانيا بما ورد في حديث معاذ قال أيما مشرك مررتم بقبره فاشهدوا له بالنار، لكن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ورد من أربعة طرق، ثلاثة منها موقوفة وأحدها مرفوع، وبالتالي فإن الرفع فيه نوع شذوذ، والصواب أنه موقوف وليس مرفوعا. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو بنار إلا من حكم عليه النص، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ذكره أخي قبل قليل وبنصوص أخرى متوافقة مع هذا النص، ولعل قول الجمهور في هذا أظهر. فلا يشهد لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص، لأن الله عز وجل نهانا عن أن نتبع ونقف ما ليس لنا به علم، وبواطن الأمور لا نعرف حقائقها، وبالتالي فنتوقف عن الشهادة لأحد بجنة أو نار. نرجو للمحسن أن يدخله الله الجنة، ونخاف على المسيء ولا نجزم بذلك.
خير. أيضا أخونا أبو محمد سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم بكلمة من سخط الله، ما هي هذه الكلمة بالضبط؟
هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض الأشياء التي يستهين بها الناس تثمر ثمرات سيئة عظيمة، فهذه كلمة من سخط الله أوبقت العبد وجعلته يهوي في نار جهنم 70 خريفا. ومن أمثلة ذلك أن يتألى الإنسان على الله عز وجل، أو أن ينسب إلى، أو أن يكون الإنسان صادا عن دين الله عز وجل بالكلمات التي تنتشر في الخلق ونحو ذلك. فالمقصود أنها المراد بالحديث التمثيل على أن بعض الأعمال ولو كانت قليلة قد تنتج ثمرات سيئة عظيمة. ولذلك قال الله عز وجل عن كلمة الإفك، عن كلمة القذف: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهكذا أيضا في المقابل، قد يعمل الإنسان أعمالا قليلة لكن يكون لها أجور عظيمة، ومن ثم لا يحقر الإنسان من الخير ولا من الشر شيئا. انظر إلى حديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وإن الكلمة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا تبلغ عند الله ما لا يلقيه، ونحو هذا مما ورد في النص. ولذلك المراد بهذا الحديث التمثيل على بعض الكلمات التي تكون لها آثار عظيمة مع كونها كلمات قليلة.
جزاك الله خير. أخونا أبو وليد من السعودية يسأل: إذا ابتلي الإنسان بسبب معصية ارتكبها، هل هذه المعصية أو هذا الابتلاء يكفر الذنب، يؤجر عليه؟ هل يعتبر هذا الابتلاء يعني من داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه؟
لا شك أن ما يصيب الناس إنما هو بسبب أفعالهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وابتلاء العبد بشيء من البلايا والمصائب التي لا يرغب فيها هو مما يكفر ذنبه ويبعد عنه آثار الذنوب والمعاصي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه. وسواء نوى الإنسان تكفير الذنوب بتلك المصائب أو لم ينوي يكفرها الله، لكن إذا صبر الإنسان عليها أجر أجرا آخر، وإذا رضي بها وسلم لها أجر أجرا آخر. فإن العبد متى علم بأنه لا يصيبه شيء من المصائب إلا لمصلحته، لأن الله رؤوف رحيم به، فحينئذ يكون هذا من الرضا بقضاء الله وقدره، فيعظم أجره وثوابه بسبب ذلك.
نعم، جزاك الله خير. من ضمن الأسئلة هو قريب من سؤال أخينا نزار، يقول: من مات ميتة سوء وكانت أو ظهر أن خاتمته سيئة، هل يحكم عليه أيضا أنه من أهل النار؟
كما تقدم الصواب أنه لا يحكم عليه، حتى يعني من عمل أعمال الكفر أو كان من الكفار لا نحكم عليه بجنة أو بنار، وإنما نقول الله أعلم بحاله. أما أحكام الدنيا فإننا نحكم عليه بأنه من أهل الكفر، وبالتالي لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يفعل به كذا. هذا بالنسبة لمن مات على الكفر. أما بواطن الأمور نكلها إلى الله عز وجل ولا نعلم حقائق الأشياء، وبالتالي نتوقف في مثل هذا. وبالنسبة لمن ظهرت عليه خاتمة سوء نكل أمره إلى الله، نخاف عليه وندعو له ونسأل الله أن يخفف عنه، لكن لا نحكم عليه لا بجنة ولا بنار.
جزاك الله خير. إحدى الأخوات تقول إنها أرملة وتعول 4 أيتام، تقول هل تضم مالهم إلى مالها، مع العلم أن كل أموالهم مالها ومالهم كذلك من الصدقات أو من الضمان الاجتماعي.
نعم، بالنسبة للسؤال الذي قبله أحب أن أنبه إلى أنه إذا رؤيت علامة من العلامات على الميت غير المستحسنة فلا يحسن نقلها ولا التكلم بها، وذلك لأن الشريعة قد نهت عن الغيبة، هذا نوع من أنواع الغيبة لأنه من ذكرك أخاك بما يكره، والواجب على الإنسان أن يكتم إن رأى خيرا وعلامة طيبة نقلها وبثها ليبشر بذلك، وإن رأى غير ذلك سكت عنه ولم ينقله. وكم من إنسان تكون هذه العلامات ليست دلالة على شيء، إنما لمرض فيه فينفر جسمه أو ينتفخ بعض أعضائه لمرض فيها ونحوه، وحينئذ فلا ينبغي أن يعول على مثل هذه العلامات غير المرغوبة. أما بالنسبة لسؤال السائلة فنقول التصرفات والأعمال التي تكون للأيتام على 3 أنواع. النوع الأول تصرفات خاصة باليتيم فتؤخذ من ماله، مثل ثيابه، مثل حوائجه المدرسية. النوع الثاني من الأموال أو من التصرفات ما يكون مشتركا، مثل المأكل والمسكن، فحينئذ يحسب على كل واحد منهم بقدره. جميل. هذا مال الأم وهذا لفلان هذا لفلان، ويؤخذ من مال كل واحد منهم بقدره.
جميل.
النوع الثالث ما يكون للأم التي ترعى هؤلاء الأيتام.
جميل.
فإن كانت الأم غنية لم يجوز لها أن تأخذ من مالهم شيئا.
جميل.
وأما إن كانت فقيرة فإنها تأخذ الأقل، ما بين ما يسد حاجتها وما بين أجرة أمثالها.
جميل.
وقد قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا.
نعم.
ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
جميل.
ويحذر الناس من أكل أموال اليتامى لأنه من أشد أنواع الظلم، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الموبقات، وقال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
جزاك الله خير. معنا أسماء من ليبيا.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام يا أسماء، تفضل يا أختي.
أنا باكر.
إيه تفضل يا أختي الكريمة.
السؤال الأول، أمي وخالتي وابن خالتي يريدون أداء الأمرات، هل يجوز لأختي أذهب مع أمي؟ أي هل أمي محرما لأختي؟
طيب،
هذا السؤال الأول.
السؤال
الثاني أحكام عدة الطلاق.
أحكام ماذا؟
عدة الطلاق.
عدة الطلاق. طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام في الصلاة المفروضة؟
طيب، السؤال الرابع.
السؤال الرابع، هل صلاة الوتر بعد قيام علما بأن نصليها 3 ركعات الساعة 1 أو 2؟
طيب، تسمعين الجواب يا أسماء.
بارك الله فيك.
وإياك يا أختي الكريمة. أخونا الفيتوري في منتدى البرنامج يقول التشقير المرأة إذا كان لغرض الزينة للزوج فقط، ما حكمه؟
مسألة التشقير من المسائل الحادثة.
نعم.
وقد يكون فيها أنواع مختلفة، لكن إذا كان المراد بالتشقير صبغ أطراف الحاجب بدون أخذ شيء منها، فإن كثيرا من علماء العصر يمنعون من هذا، والذي نراه أنه جائز.
نعم.
وذلك لأنه ليس نتفا وليس قصا لشيء من الحاجب، وبالتالي فإن الأظهر جوازه، وليس هذا من التشبه بغير المسلمات لأنهن ينتفن. وإذا اجتنبت المرأة هذا الأمر فهو أولى وأحسن خروجا من خلاف من خالف فيه.
نعم، جزاك الله خير. أسماء من ليبيا تقول أمها وخالتها وابن خالتها يريدون ذهاب للعمرة، لو ذهبت أختها معهم هل هذا جائز لها؟
الأظهر أن هذا ليس بجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن زوجتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال اذهب فحج مع امرأتك. لم يسأل هل معها رفقة، هل معها نساء، هل معها أمها، هل معها خالته، كل ذلك لم يسأله. فدل ذلك على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم حتى للحج أو للعمرة. وإذا جلست أختك فإنه يرجى لها الأجر والثواب، وذلك لأنها رغبت في العمرة وبذلت الأسباب، لكنه وجد مانع شرعي يمنعها من أداء العمرة، فحينئذ يرجى أن يكتب لها الأجر كاملا. فالله أكبر، إذا جلست كتب له الأجر كاملا، أما إذا ذهبت فقد ينقص من أجرها بسبب غيبة أو بسبب نقصان بعض المناسك أو نحو ذلك، لكن إذا جلست فإن لها الأجر كاملا.
نعم، جزاك الله خير. أحد الأخوة يقول نذر أن يبيع جواله ويتبرع بقيمته، الآن لديه حصل على مال، يقول هل يجوز له أن لا يبيع هذا الجوال وإنما يقدر ثمنه ثم بعد ذلك يتبرع بهذه القيمة؟
ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن هنا فإذا باعه وعرف قيمته تصدق به. إذا عرف القيمة ولم يبعه فحينئذ نقول هو قد نذر، ألزم نفسه طاعة لله، وبالتالي وجب عليه الوفاء بذلك.
جزاك الله خير. أختنا أسماء أيضا سألت عن أحكام عدة الطلاق.
الطلاق نوعان، طلاق رجعي كالطلقة الأولى والثانية، وأحكامها أن تبقى المرأة في بيت الزوجية وهي زوجة يجوز للزوج أن ينظر إليها حتى آخر لحظة، فإنه إذا انتهت العدة حرم على الزوج أن ينظر عليها ووجب عليها التستر منه، ويجب على الزوج أن ينفق على الزوجة وتسكن في بيت الزوجية ولا تخرج منه. النوع الثاني من أنواع الطلاق الطلاق البائن، إذا طلقها ثلاث طلقات فحينئذ لا تبقى في بيت الزوجية وتذهب إلى بيت لها أو بيت لأهلها، ولا يجب عليه، وهل يجب عليه النفقة أو لا؟ الصواب أنه ليس لها نفقة ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
جزاك الله خير، شكرا لكم مقدمة الشيخ.
الله يحييك، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يوفق أخواننا لكل خير، كما سأله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لكل من شاهدنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على
سبحانه الله خير. اللهم صل على محمد. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا وباسمكم جميعا نشكر ضيف الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لأختنا أسماء بقي لها سؤال، وكذلك بعض الأخوة والأخوات في منتدى البرنامج بقيت لهم أسئلة يسمعون إجابتها غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا التوقيت. استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفحوى.